طيب قال المؤلف وفقه الله: ما يترتب على قرابة الرضاع. قال: يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان، وهما: أولا حكم يتعلق بالحرمة، والثاني حكم يتعلق بالحل. أما ما يتعلق بالحرمة فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فأمك من الرضاع وإن علت، وبنتك وإن سفلت، وأختك لأبويك أو لأحدهما محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع. يعني القاعدة في باب الرضاع أن الراضع إذا رضع من امرأة فجميع أقارب هذه المرأة أقارب لك، جميع أقارب هذه المرأة التي رضعت منها يعني المرضعة هم أقارب لك، وأنت الذي رضعت وفروعك يكون أقارب لها، فالمرأة التي رضعت منها أمك بالرضاع، بناتها أخواتك بالرضاع، أبناؤها إخوانك بالرضاع، أخواتها خالاتك بالرضاع، إخوانها أخوالك بالرضاع، أمها جدتك بالرضاع، أبوها جدك بالرضاع، زوجها أبوك بالرضاع. هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بلبن الفحل كذلك، فإن الحرمة كذلك تنتشر بجهة زوج المرأة وأقاربه، فأقارب هذا الزوج كذلك أقارب لك، فالزوج أب لك بالرضاع، إخوانه أعمامك، أخواته عماتك، أمه جدتك، أبوه جدك، وقس على ذلك. وأنت كذلك الذي رضعت تكون ابنا لهم بالرضاع، وفروعك أبناؤك وأبناء أبنائك يكون كذلك أقارب لهم يعني أبناء وأحفاد بالرضاع. وهناك بيت من الشعر أو بيتين كان شيخنا مقبل رحمه الله كثيرا ما يذكرها لطلبة العلم ويحفظنا إياها، وهي تسهل لك فهم هذه القاعدة في باب الرضاع، وهي قول القائل: أقارب بالرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أقارب بالرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، أقارب بالرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. كتبتم: أقارب بالرضاعة بانتساب، ها بانتساب، أقارب بالرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أقارب بالرضاعة بانتساب، يعني أن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، تحرم ما يحرم من النسب. أجانب مرضع إلا بنيه، يعني بالنسبة للمرضع فجميع أقارب هذا المرضع أجانب للمرضعة إلا أبناؤه، أجانب مرضع إلا بنيه. الذي رضع من امرأة إخوانه أجانب بالنسبة للمرضع وأقاربها، أبوه أجنبي، إخوانه أجانب، أخواته أجانب، أعمامه عماته كلهم أجانب بالنسبة للمرضع وأقاربها. أجانب مرضع إلا بنيه، يعني إلا أبناؤه فهم أقارب للمرضعة وأقاربها. فأبناء المرضع، أبناء المرضع الذي رضع يعتبرون أقارب المرضعة، أبناؤه وأبناء أبنائه. أجانب مرضع إلا بنيه، يعني إلا أبناؤه فهم ليسوا بأجانب بل لهم قرابة بهذا الرضاع. ومرضعة أقاربها جميعا، المرأة التي رضع منها جميع أقاربها أقارب للمرضع، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه من غير استثناء، فجميع أقارب هذه المرأة أقارب للمرضع كما سمعنا قبل قليل، أبناؤها، بناتها، إخوانها، أخواتها، أمهاتها وآباؤها كلهم أقارب للمرضع، فتنتشر المحرمية في الرضاع لهذا المرضع بجميع أقارب المرضعة. وأما بالنسبة للمرضع فلا يحرم على المرضعة إلا أبناؤه فقط، إلا أبناؤه فقط. ولهذا مثلا يجوز للرجل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخوه بأخته من الرضاع، لأن أخته من الرضاع بالنسبة لأخيه هي أجنبية، بالنسبة لأخيه هي أجنبية، وإنما المحرمية تكون للمرضع فقط وأبنائه. فقد يتزوج الأخ بأخته أو أخت أخيه من الرضاع، كذلك الأب قد يتزوج أبوه بأخته من الرضاع، لأنه لا علاقة له بتحريم الرضاع. طيب، إذا فهم هذان البيتان فيسهل إن شاء الله فهم من يحرم من الرضاع. قال: وأما ما يتعلق بأثر الحل، فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة، فيحل بينهما النظر والخلوة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يقول: ما يتعلق بأثر الحل، فكل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب، يعني أمك وأختك وابنتك، ما الذي يحل لك منها؟ النظر، الخلوة، السفر بها، كذلك أيضا من حرمت عليك بالرضاع فيحل كذلك لك ما يحل لمن تقرب لك من النسب من النظر والخلوة والسفر بها ونحو ذلك. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا قول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالذي يحرم عليك من النسب مثله كذلك يحرم عليك بالرضاع. قال: المسألة الثالثة إثبات الرضاع. قال: يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها، أنها أرضعت طفلا في الحولين 5 رضعات، وذلك لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، يعني عقبة وزوجته، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك، يعني فارقها أو نحوه، يعني نحو هذا اللفظ. قال: ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة. يقول: يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق، يعني يرتضى قولها، لا يعلم عنها الكذب، ومعروفة بالصدق والأمانة، فإذا شهدت بأنها أرضعت فلان وفلانة أو أن أرضعتهما فلانة 5 رضعات أو أكثر، فهنا يثبت حكم الرضاع، ويثبت حكم الرضاع، ويجب التفريق بين هؤلاء الزوجين إذا كان تزوجا وهما لا يعلمان بالرضاع الذي بينهما. هذا القول بثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو قول ابن عباس وعثمان والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي، وكذلك قول الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. ودليل هذا القول حديث عقبة بن الحارث، وهو أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة فأخبرت أنها أرضعته وأرضعت زوجته التي تزوج بها، معنى هذا أن هذه الزوجة أخته من الرضاع، فذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني قد أخبرت بأنها أرضعتكما، ففارقها عقبة، فارقها عقبة وتزوجت برجل آخر. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حكم الرضاع بقول هذه المرأة، بقول هذه المرأة. ولأن مثل هذه الأمور قد لا يطلع عليها كثير من النساء، يعني أمور الرضاع قد لا يعلم بها إلا المرضعة، إلا المرضعة أو ربما من كان رآها أو من النساء، فقد يخفى ذلك على كثير من النساء، ولأجل ذلك يقبل شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع. وهناك من أهل العلم من يقول: لا بد من شهادة رجل وامرأتين، من شهادة رجل أو رجل وامرأتين كشهادة في الأموال، وهذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية، قالوا: لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، قال أن هذا هو الأصل في باب الشهادة، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. واستدلوا بالآية، آية الدين: إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهذه الآية عامة، هذه الآية عامة، وحديث عقبة خاص، وإذا تعارض الخاص مع العام فإنه يحمل الخاص على العام ويخصص به عموم هذا العام، وهذا هو الصحيح، فتكون الآية مخصوصة بثبوت شهادة المرأة الواحدة في الرضاع بحديث عقبة ابن الحارث. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا بد من شهادة امرأتين، لكن الصحيح كما سمعنا أنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة. فإذا شهدت وحصل مثل ذلك، أن تزوج رجل بامرأة ثم أخبرت المرأة أنها أرضعت هذا الرجل وزوجته، إذا كان بينهما أولاد فهل هؤلاء الأولاد ينسبون إلى أبيهم؟ الجواب نعم، ينسبون إلى أبيهم، لأن هذا النكاح يعتبر نكاح شبهة، وكل نكاح شبهة فإنه يثبت فيه النسب، يثبت فيه النسب، فينسبون الأولاد إلى أبيهم ثم يفرق بينهما. لكن بالنسبة للأولاد فهم أولاد شرعيون. طيب، هذا آخر ما يتعلق بباب الرضاع. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وبعده إن شاء الله باب الحضانة. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.